بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا
محمد صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت.
إلى هنا الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نلاحظ فيما سبق أن نواقض الوضوء منها ما هو متفق عليه، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح النقض، ومنها ما هو مختلف فيه والراجح عدم النقض، فينبغي ملاحظ ذلك. فمن المتفق عليه أن الخارج المعتاد كالبول والغائط، خارج من السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي ودم الحيض، كلها ناقضة للوضوء بإجماع المسلمين. والريح، يقول أبو هريرة لما قيل له ما الحدث قال فساء وضوء. وكذلك زوال العقل بالسكر أو بالإغماء أو بالجنون، هذا بالاتفاق أنه ناقض الوضوء. ومنها من نواقض الوضوء المختلف فيها الخارج من سائر الجسد، الخارج النجس كالدم والقيء على قول الجمهور، والراجع عدم النقض كما تقدم. وهكذا مس المرأة بشهوة تقدم، يعني أن القول الراجح هو كذلك عدم النقض، ولكن إذا كان المس بشهوة فالوضوء أحوط ويستحب، يعني في خروج من الخلاف. كذلك مس الفرج ومس الذكر تقدم الكلام فيه، وأن الأدلة على النقض يعني متعددة وفيها قوة، فنقول إن الراجح هو النقض بمس الفرج. وكذلك من المختلف فيه النقض بتغسيل الميت، تقدم أن الراجح هو عدم وجوب الوضوء، لكنه يستحب الوضوء من تغسيل الميت ولا يجب. ومن المختلف فيه كذلك نقض الوضوء بأكل لحم الإبل، والراجح هو النقض لصحة الأحاديث في ذلك، وأن كل أجزاء البهيمة، كل أجزاء البعير كلها ناقضة الوضوء، وأن التقييد أو النص على اللحم ليس لاختصاص النقض بالحبر واللحم الأحمر، بل كما جاء نظير هذا اللفظ في تحريم الخنزير. بعد هذا يقول المؤلف بعده يقول: وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. هذه العبارة تحال على الباب الآتي، لأنه لم يتقدم ذكر لموجبات الغسل، إنما موجبات الغسل ستأتي في الباب الذي بعد قليل. فهذه عبارة مجملة لسائل أن يسأل أن يقول ما موجبات الغسل، السؤال وارد. فلو تأخرت هذه العبارة كانت ربما تكون أوضح بالنظر يعني لذاتها، لأن لا تتوقف على سؤال ولا على لا. موجبات الغسل كالجنابة مثلا، وسبب الجنابة أمران كما سيأتي. فالمؤلف يقول كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. ومعنى ذلك أن من أصابته جنابة فعليه أن ينوي الطهارة للصلاة طهارة كاملة، لا يقصد رفع الجنابة، فلا بد أنه فإذا اغتسل لرفع الجنابة فعليه يغتسل لرفع الحدث الأصغر، لأن الجنابة تحصل يعني الجنابة تستلزم ناقض من نواقض الوضوء، خروج المني يوجب، يعني هو من جملة ما يفسد الوضوء، فما يفسد الطهارة الكبرى يفسد الصغرى ضرورة. فقالوا إنه يجب الوضوء، لكن قالوا إذا نوى الطهارة الكاملة أو نوى الطهارة يعني اغتسل للصلاة خلاص دخل هذا في هذا. ف يعني هذه المسألة تتعلق فيما يعني تتصور فيما إذا نوى بالغسل رفع الجنابة بس، يعني ما جاء عنده إلا يريد أن يغتسل بسبب الجنابة فعليه يتوضأ لأنه قد أحدث حدث أصغر. والصواب أنه إذا اغتسل للجنابة ولا، ومن الذي يريد أن يغتسل للجنابة ولا يريد الطهارة الكاملة، يعني يريد بقاء الحدث الأصغر. وكذلك الحيض، يعني المرأة إذا حاضت وانقطع دمها عليها أن تغتسل وتنوي الطهارة الكاملة، فإن نوت رفع يعني حدث الحيض فعليها أن تتوضأ. هذا كله من منطلق، يعني هذا مقتضى هذه العبارة، كلما أوجب غسلا أوجب وضوءا، لأن الموجب للغسل يعني خصوصا الجنابة، هذا ينطبق على الجنابة بالذات أكثر، فإنه يوجب لأنه حدث تضمن إفساد، ما أفسد الطهارة الكبرى أفسد الصغرى ضرورة. والقول الآخر أن الحدث يعني أن الطهارة من الحدث الأكبر يندرج في الأصغر، فتندرج الطهارة الصغرى في الكبرى، لأن المغتسل سيغسل أعضاءه كلها، وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رأسه ويغسل رجليه، فالطهارة حاصلة. يقول إلا الموت فإنه لا يوجب وضوء، لأن الموت ليس بحدث من جهة الميت، يعني يمكن أن يقال إنه تعبدي، يمكن أن يقال، لكن في الحقيقة ربما يعني قيل إن، بل الأظهر أن يقال في غسل الميت كما يقال في الغسل من الجنابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرشد الغاسلات لابنته قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني أمرهن بالوضوء. فهذا يمكن يرد على قولهم هنا إنه إن استثناء الموت بأنه لا يوجب وضوء، مع أن الرسول أمر بالوضوء، أمرهن بالوضوء. والغسل كما سيأتي، الغسل من الجنابة سيأتي أنه نوعان، غسل كامل وغسل مجزئ. غسل كامل يعني هو المطابق لصفة الغسل، غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه الغسل المجزئ. فالغسل في القرآن يعني مجمل، إن كنتم جنبا فاطهروا، وقال في الآية الأخرى حتى تغتسلوا. والله أعلم إن غسل الميت كغسل الحي، يعني ينبغي أن يوضأ ولو غسل بدون يعني تخصيص الأعضاء فإنه يجزي، فهو غسل مجزي كغسل الحي من الجنابة. الحي إذا اغتسل وعم جسده بالماء فهو مغتسل ويجزيه، كذلك تغسيل الميت. فقوله عليه الصلاة والسلام ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، يعني فيه إرشاد إلى ما هو الأكمل عناية. وهذا ظاهر أنه في عناية بهذه المواضع، هذه المواضع الميامن هذه معتبرة حتى في الوضوء. وكان رسول الله يعجبه التيمم في تنعلي وترجلي وطهوري وفي شأنه كله. نعم.
ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين فإن تيقنهما
إلى آخر. نعم. من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين، هذه في الحقيقة قاعدة شرعية تجري في أبواب كثيرة من الدين، في العبادات وفي المعاملات، قاعدة كثيرة في الفروع وكثيرة الصور تجري في الطهارة، في الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، وتجري في الصلاة وتجري في يعني في العبادات، في الزكاة، في الصيام، في أحكام الحج، وهكذا. من تيقن، يعني القاعدة مضمونها إجمالا أن اليقين لا يرتفع بالشك، الشك لا يرفع اليقين. والأصل في هذه المسألة حديثان كلاهما يتعلق بالطهارة من الحدث. أحدهما حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه في الصلاة أنه أحدث ولم يحدث، يخيل يعني ما أحدث فعلا ولا تيقن خروج الحدث لكنه يخيل، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ومعنى حتى يجد يسمع صوتا أو يجد ريحا المراد حتى يتيقن، وذكر الصوت والريح يعني كأنه، لأن أغلب ما يقع فيه الشك هو خروج الريح، خروج ذلك يعني كما قال أبو هريرة فساء أو ضراط، فقال حتى يسمع صوتا هذا شيء، أو يجد ريحا رائحة للحدث. لكن ربما يتيقن الإنسان ولو لم يسمع صوتا أو يجد ريحا، يتيقن، ممكن يتيقن وهو ما لا سمع صوتا ولا وجد ريحا، فالمناط هو اليقين إذن. لكن مما يحصل باليقين الصوت والريح بس، وإلا فمتى تيقن وجب عليه الانصراف واستئناف الطهارة واستئناف الصلاة. وقد يكون الحدث لا من ليس مما يكون له صوت أو ريح، كما إذا علم الإنسان أنه خرج منه بول أو خرج منه مذي، إذا تيقن خلاص. فالمناط في بطلان الطهارة هو اليقين بخروج الحدث، تيقن انتقاض الوضوء. حتى في مسائل يعني في الصلاة، في باعتبار عدد الركعات، باعتبار والله تقول أنا ما أدري أنا صليت الظهر أو ما صليت، الآن الشك في فعل الصلاة، ما هو المتيقن الأصل؟ عدم الصلاة. إذا لابد أن تصلي حتى ترفع الشك باليقين، شك في عدد الركعات، هل صلى ثلاث أو أربع؟ المتيقن إذن ثلاث، لابد أن يأتي بركعة ليبري ذمته بيقين. وهذا في أبواب الزكاة، هل أخرجت الزكاة أو ما أخرجت؟ يعني كذلك في الصيام، يعني الآن طلع الفجر لما طلع، هنا حالة شك، تأكل ولا ما تأكل؟ أنت ما هو المتيقن؟ الليل، بقاء الليل هذا يقين، وطلوع الفجر، إذن هل يحرم الأكل؟ فالشك لا يرفع. وبالعكس في المغرب، والله شك هل غربت الشمس؟ لو أكل الإنسان شاك كان في غروب الشمس فسد صوم. وهكذا وهكذا طبقها، والله عليك دين لفلان وصار عندك شك هل سددت أو لم تسدد. وهكذا في باب النكاح، يعني شك واحد يعني يقول والله أنا ما أدري، أنا تكلمت في طلاق امرأته، ما عنده الأصل بقاء النكاح، والطلاق الآن مشكوك فيه، فهذا فالشك في الطلاق لا يرفع يقين النكاح، فهي قاعدة عظيمة يعني متفقة عليها. يضيف المؤلف هنا يقول ومن تيقنهما، تيقن الحدث وتيقن، يعني متيقن إنه أحدث ومتيقن إنه متوضي، لكن لا يدري أيهما الأول. هو يقول أنا قضيت حاجتي في مكان كذا وأنا توضيت بس، لكن لا يدري أيهما الأول. يقول فهو بضد حاله قبلهما، بضد حاله إذا كان يعلم حاله، أما إذا كان لا يدري خلاص ما عنده، تصبح الطهارة مشكوك فيها، ما كلها مشكوك فيها. فإذا كان يعلم أنه قبل هذا وهذا كان متطاهرا فهو الآن محدث، وإذا كان يعلم أنه قبلهما كان محدثا فالآن ماذا؟ يكون طاهرا. هذا معنى كلام المؤلف، لأنه يعني كان محدثا وقد تيقن أنه أحدث وتوضأ، يعني الكلمة وتوضأ ما نعني أنه بعد الحدث، ما ندري، جاهل السابق، فهو الآن متطاهر لأنه تيقن رفع الحدث بالوضوء، والحدث مشكوك فيه، فيقولون أنه يصير طاهرا، والأخرى كذلك بالعكس. والرأي الثاني أنه يصير محدثا مطلقا لأن الحدث أيضا متيقن، هو متيقن وجهل، فأصبحت الطهارة مشكوك فيها بكل حال، الطهارة مشكوك فيها. ومن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك.
نعم بعد.
فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما، ويحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف.
انتهى الباب ولا
انتهى؟ نعم
انتهى.
انتهى.
ويحرم على المحدث، هذه من فروع نواقض الوضوء. ماذا يترتب على نواقض الوضوء؟ يترتب على انتقاض الوضوء ما ذكر. يحرم على المحدث مس المصحف والصلاة والطواف. أما تحريم الصلاة فهذا من الأحكام القطعية بإجماع المسلمين، وهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام أن شرط الصلاة الطهارة، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى قوله وإن كنتم جنبا فطهروا. التطهر إما بالوضوء يعني بالماء أو بالتيمم كما عند العذر. هذه فشرط الطهارة للصلاة هذا من الأحكام القطعية التي لا تحتاج إلى كلام. إنما يبقى معنا مسألتان: مس المصحف والطواف. المصحف هو ما كتب فيه القرآن، المصحف، والدليل الذي استدل به على هذا لم يذكر فيه المصحف، لكن جاءت العبارات من أهل العلم، لأن المصحف يعني فائدة لغوية، يقول المصحف مثلث الميم، مصحف ومصحف ومصحف جوز، والمصحف المصحف اسم لما كتب فيه القرآن، فالقرآن الآن في أيدي المسلمين، في مصاحف المسلمين، وفي الصحف، صحف جمع صحيفة، وهو كذلك عند الملائكة في صحف مطهرة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، والطور وكتاب مسطور في رق منشور. وقد ذهب جمهور أهل العلم وجاءت الآثار عن سلب بذلك بتحريم مس المصحف على المحدث، يحرم على المحدث حدثا أصغر فضلا عن الأكبر، يحرم عليه مس المصحف، يعني أن يباشره بالمس. وإذا قال العلماء المصحف معناه أنه يعني مس يشمل كل ما يصدق عليه هذا الاسم، فيشمل الورق، يعني أبلغ ما يكون من المس المحرم أن تمس الحروف والأسطر، ودونه مس الورق الذي فيه الكتابة، ودونه مس القطاعة التجليدة، تجليد يعني المتصل بالمصحف. لكن العلاقة الوعاء اللي يوضع فيه المصحف، هذا كان الناس يضعون المصحف في كيس من الخرق يسمونه بقشة المصحف. والآن صار فيه يعني تغليفات أخرى، فالمصحف إذن يشمل يعني الكتاب الذي فيه القرآن، وهذا يختص بما كتب فيه المصحف، اسم المصحف يختص بما فيه القرآن كامل. لكن هل الحكم يختص بما فيه القرآن كاملا؟ الأظهر لا، لأن الحكمة أو العلة هو حرمة القرآن، فيحرم ذلك ولو ورقة واحدة. لكن استثنى العلماء من هذا إذا كان القرآن تابع كما في كتب التفسير، الآيات تكون متفرقة والكلام الذي معها أكثر وأكثر، وليس يعني متصل بحيث أنه يقصد يعني كمصحف، كما تلاحظون مثلا تفسير ابن جرير، ابحث عن الآيات فيه، تفسير ابن كثير تجد الآيات منثورة متفرقة، مقطع قوله تعالى كما لو كان في رسالة، مثل ما لو كتب في رسالة يعني وعظية أو نصيحة أو وصية كتب فيها بعض الآيات، ما يقال هذا لا يعبر عنه بالمصحف ولا يقال هذا القرآن، هذا تفسير. يستدل بعض أهل العلم على الرخصة في هذا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ورد في كتابه إلى هرقل قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة الآية. كذلك البسملة الصحيحة آية من القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب ذلك في رسائله: بسم الله الرحمن الرحيم. استدل المانعون من مس المحدث للقرآن أو القائلون بتحريم مس المصحف على المحدث، استدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. وهذا الاستدلال ضعيف، ورده ابن القيم من عشرة أوجه في كتابه التبيان في أقسام القرآن. فالتحقيق أن الضمير في قوله لا يمسه يعود إلى الكتاب المكنون، وأن المطهرون هم الملائكة، ولم يقل المتطهرون أو المطهرون، بل قال المطهرون. وأهم ما استدل به لهذا حديث عمرو بن حزم، يعني أنه جاء في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم، وهو كتاب مشهور وتلقاه العلماء بالقبول، وفيه أحكام كثيرة في باب الديات وفي مسائل أخرى، ومنها ألا يمس القرآن إلا طاهر. فقالوا المراد بالطاهر الطاهر من الحدث، هذا هو المعروف، هذا هو أهم ما استدل به. وبعضهم يقول إن الحديث مرسل، لكن الحديث كما ذكر إنه مما ورد في ذلك الكتاب، وهذا الكتاب يعني مما تلقاه العلماء بالقبول. ومثل هذا يستدل به ويحتج به مع ما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم: لا يمس القرآن. وكذلك هناك حديث صحيح: ألا يسافر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. لكن هذا أخص، هذا يقتضي تحريم مس الكافر للقرآن. نعم الحديث صحيح، لا يجوز تمكين الكافر من القرآن، اللهم إلا يعني في على نطاق ضيق، بحيث يعني مثل الكتاب المترجم أو يقرأ عليه القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أما أن يسلم المصحف فهذا عرضة لأن يعبث فيه، إذا كان عرضة لأن يعبث فيه ويمتهنه. والآن أصبح مع كثرة الطبع والنشر أصبح المصحف يطبعه الكفار، وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى أنه لا يحرم مس المصحف، وتأولوا الحديث، إما منعوا الاستدلال إما بتضعيفه بالإرسال أو بتأويل طاهر بمؤمن، قالوا إن كما جاء في الحديث الصحيح أن المسلم لا ينجس، أو ما علمت أن المؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة لما قال إن خنس من النبي وقال إني كنت جنبا، فقال إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن صحيح. لكن لفظ الطهارة يعني في لغة الشرع تنصرف، أكثر ما تنصرف إلى الطهارة من الحدث، طهارة من الحدث، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والتطهر فاتطهروا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولكن هناك مسائل وتفريعات عند الفقهاء في مثل الصبيان الذين يتعلمون القرآن مما يرخص لهم فيها لأمرين: لحاجتهم إلى ذلك، ولعدم التكليف. أما المكلف يجب عليه أنه يحترم القرآن، فلا يمس المصحف إلا وهو متوضئ، وإذا كان ولا بد أنه سيقرأ ولا يتيسر له الطهور أو يكسل عن التطهر، فليأخذه وليتناوله بحائل، بحائل حتى لا يباشر مس المصحف بيده بقفاز أو بغيره. والله المستعان. بقي من المسائل الثلاث مسألة الطواف. أما الطواف فجمهور أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، وأهم ما استدلوا بها ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وموقوفا، والرجع أنه موقوف على ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام أو أباح فيه النطق. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بما صح أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطوف في حجة الوداع توضأ. وربما استدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. فأخذ أكثر أهل العلم من هذا اشتراط الطهارة للطواف، معنى اشتراط أن من طاف محدثا لم يصح طوافه، ولو كان طواف الإفاضة لم يتم حجه، وعليها أن يعود. لو سافر وقد طاف محدثا فعليه أن يعود، لأن طوافه لم يصح، وطواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به. وفي هذا يعني فروع وأقاويل يعني مفصلة، لكن هذا هو صلب المسألة: هل الطهارة شرط أو ليست شرط؟ منهم من يجعله واجب وأنه يعفى عنه في النسيان، ومنهم من يفرق بين الطواف يعني طواف المحدث حدث أصغر وطواف الجنوب. والذين قالوا إنه لا يشترط وهم قليل من أهل العلم، اختار الشيخ الإسلام عدم الاشتراط، أجابوا فقالوا إن وضوء النبي للطواف هذا فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، غاية الأمر يدل على الاستحباب. وكون ذلك يعني داخل في يعني في مناسك الحج ما يستلزم الوجوب، لأن هناك أشياء كثيرة من مما يستحب في الحج، وهذا منها. ثم إن الطائف يعني يمكن أن يقال إن الرسول توضى لأنه من ناحيتين: استحباب يعني توضى للطواف لأنه عبادة، والطهارة في العبادة وهي مشتملة على الذكر، لا شك أنه إن الطهارة أفضل. ثم إنه يشرع للطائف أن يصلي، إذا فلا بد لمن أراد الطواف أن لا بد له أن يتطهر إذا كان يريد أن يصلي. والأصل أن من طاف سيصلي، لا يكاد طائف إلا أن يصلي ركعتين، وصلاة الركعتين بعد الطواف قيل إنها واجبة في الطواف الواجب، مستحبة في الطواف المستحب، وحديث الطواف بالبيت الصلاة أول أنه أن المرجح أنه من قول ابن عباس، والثاني أنه لا يلزم من هذا اللفظ أن يكون أن تكون أحكامه أحكام الطواف كأحكام الصلاة، ولا يستثنى من هذا إلا الكلام. وبالمقارنة بين الطواف والصلاة نجد بينهما فروق كثيرة، فهل تجب للطواف تكبيرة، تكبيرة إحرام؟ هل يجب فيه سلام؟ هل تجب فيه قراءة سورة الفاتحة؟ هل يجوز الالتفات فيه؟ ها؟ يجوز فيه الالتفات، يجوز التوقف والانشغال عنه بالصلاة المكتوبة أو صلاة الجنازة. إذن وإطلاق اسم الصلاة لا يكفي في أن في أن يعطى جميع أحكام الصلاة إلا ما قصر ما استثني. يعني يمكن أن نقول إنه يعني من نوع الصلاة من جهة تعلقه بالبيت، الصلاة لا بد فيها من استقبال القبلة، والطواف متعلق بالبيت، وهل يجب استقبال القبلة في الطواف؟ لو واحد طاف مستقبل القبلة يصح طوافه؟ الأشبه إنه ما يصح. لو طاف على جنب وكذا يريد استقبال القبلة صبح بدعة، حتى قال العلماء شرط الطواف. ما الشرط الذي قالوا؟ قالوا من شروط صحة الطواف جعل البيت عن يساره، ويشددون في هذا. إذن الطواف يختلف عن الصلاة في أكثر الأحكام، يمكن نقول في أكثر أحكام الصلاة. هل في ركوع؟ في سجود؟ هل فيه تسبيح واجب؟ نعم. فبهذا اعتذر من يقول بعدم اشتراط الطهارة عن الحديث. وأما نهي الحائض عن الطواف بالبيت فهذا محتمل، يعني علل بأحد أمرين أو بهما. من يقول باشتراط الطهارة يقول إنما نهيت لهذا من أجل اشتراط الطهارة في الطواف، ومن يمنع يقول لا إنما نهيت لأن طوافها بالبيت يستلزم المكس في المسجد. والابن شيخ الإسلام ابن تيمية كلام كثير في شأن المرأة الحائض إذا اضطرت إلى السفر لا تستطيع البقاء وهي لم تطف طواف الإفاضة، فتكلم على هذه المسألة كلاما طويلا وبتوجيهات وبخيارات وتقديرات. فقوله عليه الصلاة والسلام غير ألا تطوفي هي نهي لها عن الطواف، لكن لماذا لم يأتي التصريح بالعلة؟ هل ذلك للطهارة، يعني لعدم الطهارة، يعني لوجوب الطهارة في الطواف، أو لأن الحائض لا تدخل المسجد وأن الطواف يستلزم المكث في المسجد؟ يعني الطائف سيلبث مدة الطواف، فكم يمكث في المسجد إذا كانت زحام؟ يمكث ساعة. ومع هذا كله نقول ينبغي للمسلم ألا يطوف، لا يتعمد الطواف بالبيت إلا طاهر. وفيه حلول، لو طاف يعني محدثا، في طاف طواف الإفاضة محدث وهو في مكة، ممكن ننصحه أن يعيد الطواف ما دام هو في سعة وفي إمكانه أن يعيد الطواف حتى يخرج من الخلاف، ولا سيما إن جماهير أهل العلم على هذا، حتى يكون يعني على يقين وعلى طمأنينة، ولا يتعرض لأنه لو سأل سيجد من يفتيه أو أكثر من سيفتيه سيقول له طوافك غير صحيح. لكن إذا قدر النوط طاف محدثا، فلا بد أنه إذا كان يعتقد إن طوافه باطل فطوافه حينئذ لغو، لأنه طواف لا يعتد به في الحقيقة. لكن أكثر ما يقع أنه إذا طاف وحصل منه الحدث ما يكون عنده علم إن طوافه غير صحيح، فيذهب يسأل، فحينئذ يتاح للمفتي أن ينظر في أمره. لكن لو أنه مثل ما أنه يعني يعتقد أن طوافه غير صحيح فطافه يعتقد بطلان طوافه، فكما لو صلى وهو محدث يصلي. يعني ممكن أحيانا بعض النساء مثلا يحصل لها هذا فتطوف محدثة حياء من أهلها، وبعض الناس يمكن أن يطوف ويعلم أنه محدث حياء من رفاقه أحيانا. لكن إذا كان شاك ما يدري عن الحكم وطاف على النية إن شاء الله، فإذا سألنا فالمفتي يجتهد له بما يرى أنه يعني أقرب إلى الحق وأصلح لحال هذا المستفتي. ولا شك أن القول بعدم اشتراط الطهارة قوي، لأن الأدلة على اشتراط الطهارة يعني انظر الصلاة، الله يعني الأمر بالوضوء للصلاة جاء صريعا في القرآن، إذا قمت من الصلاة فاغسل الآية، وقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وقال إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي الحديث الآخر إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعيد الصلاة، وفي حديث عبد الله بن زيد المتقدم قال لا ينصرف، حتى معناه أنه إذا أحدث وجب عليه الانصراف، لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يأتي شيء من هذا النوع في الطواف. والناس يعني كثيرون الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يتطلب أن يبين الرسول هذا الأمر، وأن من لا يطف أحد منكم حتى يتوضأ، إذا أحدث أحدكم فلا يطف بالبيت أو ما أشبه ذلك كما جاء في الصلاة. فالقول بعدم اشتراط الطهارة والله فيه قوة، لولا أنه جماهير أهل العلم ولأهل العلم يعني تقدير لاجتهادهم وفهمهم، فلا يستهان به ولا يستخف بأمر الطهارة في الطواف. مع أننا نقول هذا لكم، والله لو حصل لي مثلا في الطواف لا عدت طوافي، إذا كان ولو حصل لي في حال سعة طواف مستحب خرجت وجددت الوضوء الحمد لله.
هل يبني الواحد على ما أسلف؟
لا في حالة الضيق يترجح عند الإنسان التيسير. ها؟ الحرج والمشقة. الله انتهى الباب والحمد لله. أعطوني إن كان عندكم يعني إضافات أو استدلالات، عندكم تعليقات على هذه في
فيه بالنسبة لمس المصحف يا شيخ، هل التفاسير أو التراجم اللي تعطى
إيش؟
التراجم اللي تعطى لغير المسلمين هل يجوز إعطائهم تراجم وفيها القرآن كامل؟ لكن
والله ما ينبغي يعطون، يعطون ترجمة وبس، لأنهم هل يستفيدون من الترجمة من كتابة المصحف فوق؟ هل يستفيدون؟
وصلنا الترجمة مليء المصحف لكنه مقطع،
يعني يوم
تأتي يمكن. آيات وحواشي، آيات وحواشي
إيش؟
حواشي اللي هي ترجمة تأتي بين.
قد يستمع إذا كان للدعوة وعلم، يعني ما نعطيه نوزع عليهم هذا، لكن واحد يعني نأنس أو نحس إنه عنده رغبة في الاطلاع ولعل
صلى الله عليك يا شيخ،
ثم من يأخذ منه أو لا، يعني ما يمكن منه أنه يبقى معه؟
الله إذا كان من نوع المتفرق ممكن يؤمنون عليه. نعم صلى الله.
أنا شيخ بالنسبة على القول بعدم اشتراط الطهارة،
ما في تعليقات في تعليقات الدكاترة؟ ما في شيء في المسألتين؟ ها على أي مسألة؟ الطواف منتهين منه، معروف المسألة عرك، الكلام فيها كثير، وكلام شيخ الإسلام معروف، ويجي في مناسبات كثيرة، في الحج كثيرا. هذه المسألة جاية الحين عرضية. نعم والله عدم الاشتراط، لكني لا أطوف إلا طاهر إن شاء الله أبدا. نعم إلا ضرورة.
إذا كان غير ضرورة لو طافت خارج
المسجد. لا عجيب والله من شروع ايش تقول؟
المرأة طافت خارج
المسجد ما يصح طوافها. نعم طيارة ها؟ لا نمزح معك، لا نمزح معك طيارة، لا حطوا الدائري خلاص ارسم سياراتك وطول هل عنكم الهزل؟ ها؟ لا إذا كان مصحف، هذا مصحف، هذا مصحف كل يعني القرآن في الوسط ولا لا؟ لا هذا مصحف يا أخي.
صلى عليك سؤالان.
نعم
يقول أحسن الله عليك، ما حكم الطهارة بماء المجاري بعد تنقيتها؟
إذا لم تجد غيره فتوضأ، إذا كان منقى لا طعم ولا ريح ولا لون، وإن وجدت غيره فخير لك توضأ بغيره. نعم
أحسن الله عليك، التيمم إذا انتقض أثناء إذا انتقض الطهارة أثناء الطواف
له وجه، يعني له وجه، شيخ الإسلام يرى التوسع في مثل هذا في الشيء الذي يمكن الطواف، الطواف اللي يعني في وضع حرج، يعني إنسان يبي يسافر يبي يمشي يمكن يصير. نعم في وضع حرج، أما مجرد بس للتوسع له وهو يستطيع يستأنف، ألم في المسجد موجود في المسجد. نعم
أحسن الله عليك، يقول أحسن الله عليك، إذا سلم علي شخص وأنا أدعو أو أصلي فما يجب علي؟
بالإشارة، رد عليه بالإشارة، كان الرسول يسلم عليه وهو في الصلاة فيرد عليهم يرفع يده. نعم
يقول أحسن الله عليك، هل يقنت لإخواننا في ليبيا؟
يقولون جاء تعميم في الدعاء لهم، تعميم من رسمي، ما جاءكم يا أئمة؟ ما في منكم عاي؟ ها؟ والله بلغني إن في تعميم. نعم
أهل ليبيا
إيه؟ أهل ليبيا أنا مسلم من عموم يدخلون في البركة. والله أهل ليبيا مساكين يعني لهم، لكن كان الأمر متوجه إن شاء الله، كأن الأمر فيه يعني جانب هذا القذافي يعني منهار يعني جانب. لكن لا إله إلا الله لا إله إلا الله. عندهم فتاوى عندهم فتاوى لكن احنا ما تكلمنا معهم إلا بعد الحدث، وبعد الحدث ما يليق بكم بعد ما تقع الواقعة. الله يا أخي صعبة، مش تقول بالبحرين، خلي دولي الرافضة ما هم سامعين منك ولا باغين. نقول لأهل السنة اقعدوا تركوهم خلوهم يظاهرون، ما أدري الأمر فيه، نسأل الله العافية. نقول يعني هذا مما من التأويلات اللي عنده، والبلدان تختلف والأحوال تختلف. الله يصلح الحال، الله يصلح الحال. هذا ممكن تتبين أمور، ما ندري وش دول الكفر هذه، ما نأمن ما نأمن، لكن نقول عسى الله يجعل في العاقبة خير للإسلام والمسلم. الله يحسن العاقبة. وش الوقت؟
باقي 5 دقائق أو أقل. هذا سؤال أخير.
يعني البث ما اشتغل؟
إلا اشتغل، ما في أسئلة.
نعم.
يقول: إذا لم يضع المصلي سترة فما المسافة التي يتحراها المار حتى لا يقطع صلاته؟
حتى لا أكون بعيدا عن موضع سجوده، بعيد موضع سجوده، أقدرها بعضهم 3 أذرع من 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 قدم المصلي، من قدم المصلي. لا بس هو الفرق، إذا لم يتخذ سترة فليس للمصلي أن يرده المار خلاص. أما إذا وضع سترة ثم جاء إنسان يريد أن يمر بينه وبين سترة فعليه أن يمنعه وأن يدفعه. أما إذا لم يتخذ سترة فليس له ذلك، هو اللي فرط. نعم.
ترى كان في الحرم
مكة، هذا الأصل، النصوص عامة، لكن حالات الحرج وحرج والتعذر من الاستطاعة. لكن عليك حتى في الحرم تحرر المكان المناسب، لا تروح تصير في طريق الناس وتريد أن تمنعهم. الناس يمشون قدامهم المصلين من هنا ومن هنا، ما يدري وين يروح. في بعض الأحيان نفس يعني المارون ما عندهم طرق، وين يروح؟ ها؟ لا، ينبغي أن يردهم، وينبغي لهم ألا يفعلوا، يمرون من بين يديه. نعم.
هذا سألني شيخي، يسأل يقول: ما موقف طالب العلم من المنافقين الذين يدعون إلى تغريب المجتمع؟
موقفه أن يدعو الله بأن الله يرد كيدهم وأن يظهر الإسلام عليهم وأن يحول بينهم وبين ما يريدون. نعم. ما يكفي مؤذن يا أخي؟
الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم بارك في صدقنا وفي المقام الحمد لله.
نعم. الزينة. نعم.
هنا سائل يسأل يقول: لو أن الذي يطوف في أحد الأشواط انتقض وضوءه فهل يجوز له أن يكمل ما بقي له من الأشواط؟
هذا على الخلاف المتقدم سبحان الله، على الخلاف من يرى اشتراط الطهارة يقول لا ليس له أن يكمل، بل عليه أن يخرج ويستأنف الطهارة، وفيه تفريع. ومن يقول إنها لا تشترط خلاص يكمل. نعم.
وهذا سؤال يسأل يقول: لو حملت المصحف من السيارة إلى البيت ولم أكن على طهارة فهل أدخل في حكم النهي؟
ما دام أنك باشرته بيدك وليس فيه، يعني إذا كان المصحف في غلاف أو في شيء نعم، أما أنت تأخذه بيدك تلمسه بيدك فهذا محل الكلام. ولكن في الحقيقة أنا عندي أنه الآن أصبح التغليفات ذي اللي المنفصلة فيها يعني مخرج، في تغليفات
إلا في شيء يأتي كالصندوق يدخل فيها المصحف.
لا هذا شيء، والشيء الثاني لا، التغليفة الثانية اللي تصبح يعني بلاستيك يعني غلاف ظاهر. يعني يمكن أقول لك أنه سحاب، يصير سحاب يعني
بعضهم يفصل له قطعة قماش
قماش أو بلاست. نعم.
أحسن الله لك، كتابة المصحف أو بعض آيات القرآن المحذف تجوز؟
يقولون تجوز، يجوز يكتب. نعم.
وهنا سائل يسأل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم مؤاكلة أهل الكتاب وخاصة الذين يعملون في الشركات في هذا البلد؟
يعني لا مانع على ألا يتخذهم أصدقاء ولا يتبسط معهم ببساطة كأنهم كإخوان من المسلمين، كونوا أقول كونوا يعني يمكن أن يكون يجمعهم، وهالعين ما هم يأكلون مع بعضهم كل واحد في إناء ولا لا؟ الظاهر الأواني ما هم يستعملون في المطاعم انهم يشتركون اثنين، كل واحد وحده، فغاية الامر انه تجمعهم الطاولة. نعم.
نهي عن ستر الحجارة الستار،
شو
نهي عن المسلم
ايه
عن ستر الحجارة الطيب في الستار؟
ما ادري ايش الستار، ستار في الصلاة؟
لا ستار
ها ها
ستار على الجدار.
ستر الجدار بالقماش، لأنه من نوع الترف، ترف جدار تحط عليه بعد قماش، مع أن الناس كانوا قديما يحتاجون يضعونه من أجل أن الجدار طين ويهلهل ويمنع، والآن زيادة. لكن الستائر ذي اللي في المسجد هذه الأغلب ما هي موضع زينة، موضوع تستر لأن النواف الزجاجية في تمنع مثلا يمكن الشمس، إذا ما له وجه توضع ستائر زينة هذا المسجد. ها تكره على الأقل زينة، أما ستائر عائشة رضي الله عنها كان لها قرام سترت به سهوة لها، يعني سهوة فرجة، تذكرون حديث القرام؟ حديث القرام الذي رأى فيه النبي التصاوير. يعتبر لكن مع الأسف إنهم الآن كانوا الأطفال يتعلمون القرآن في ألواح يكتبونه وتكتب لهم، لكن الآن كل واحد معه مصحف ويحطه بالشنطة، الشنطة أحيانا يجلس فوقها، في امتهان للقرآن، توزيع المصاحف على الأطفال بهالشكل في امتهان، ثم ما عنده حرمة مع الكتب المدرسية يجدع الشنطة يرميها.
ما شاء الله عليك شيخ، مسألة الاقتراب من الستر يا شيخ،
اي نعم، الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرب من سترة حتى يكون ما بينه وبين سترة الا ممر شات.
هذا سائل يسال يا شيخ، على القول باشتراط الطهاره في الطواف، فهل اذا توضا يكمل الطواف السابق او يعيد الطواف؟
لا لا، يعيد الطواف اي سابق
المنتقض. فيه سائل يسأل يقول بعض المصاحف تأتي في الجوال باللمس، فهل يجوز لمس المصحف في الجوال؟
لا إله إلا الله. الآن إذا فتحت صفحة في الجوال، الكتابة وين تكون؟ هل هي من وراء الزجاجة؟ ها ها، خلاص إذا بينك وبينها هاي.
أحسن الله.